احنا خدنا في اصحاح واحد عتاب شديد من ربنا لليهود، ولكن ما انتهاش الاصحاح الا وربنا قال تعالوا نتكلم، ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير مثل التلج. وبعد كده في اصحاح 5 لقينا نفس النغمه تاني، نشيد محبي لكرمه ماذا يصنع لكرمي وانا لم اصنعه له. بمناسبه الكرم بعدها ويل للذين يصلون بيتا ببيت، يقصد ان اليهود بقوا كل مشغوليتهم في الارض، فبقوا ايه يحبوا قوي يشتروا بيوت ويضموها لبعض ويفتخروا بالممتلكات. فقال لهم انتوا بتفتخروا بالارضيات وبالممتلكات وقلبكم كله في الحاجات دي ونسين ربنا خالص، طب ايه رايكم كل ده هيخرب في الاخر؟ فكان عتاب لليهود بسبب انشغالهم الزائد بالماديات. وطبعا احنا بنقع في دي، ربنا يسوع كذا مره يبكتنا في العهد الجديد لما يقول مثلا لماذا تهتمون لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون، اليست الحياه افضل من الطعام؟ اليس الجسد افضل من اللبس؟ ابوكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوه، اطلبوا اولا ملكوت الله وبر. طبيعي الانشغال الزائد بالارضيات بيعطل السم. قلنا الجزء الأولاني خالص لأنها نبوات خاصة بيهوذا وإسرائيل، من إصحاح 1 لإصحاح 12 عبارة عن نبوات خاصة بيهوذا وبإسرائيل، والنبوات تاخد دايما نغمة التبكيت واللوم والعتاب الشديد. من إصحاح 13 لإصحاح 23 هتلاقوا النبوات كلها خاصة بالأمم المحيطة، كان حواليهم أمم كتير من القبائل والشعوب الفلسطينية اللي ساكنة حواليهم. كل أمة من دول بقى أشعياء يتنبأ على اللي هيحصل فيها خلال 100 أو 200 سنة. ماشي؟ بعد إصحاح 23 نبوءات خاصة بالعالم، يعني في نبوءات خاصة بالأمم البعيدة كمان، وهنا دخلت فيها مصر في إصحاح 19، إنما نبوة أشعياء عن مصر في منتهى الجمال، تورينا إزاي مصر هتستقبل المسيح كزائر ليها، هيدخل المسيح أرض مصر. إشعياء قال كده قبلها 700 سنة، وكل الأوسان هتقع في استقبال المسيح، وبعد كده مصر تبقى كلها مسيحية، وبعد كده تظلم. هو قال كده مش أنا، هو قال هتظلم، هيجي وقت ظلام طويل لغاية ما ترجع تاني تفك وتبقى مبارك شعب مصر. في آخر الإصحاح قال كده. نبوات خاصة بالعالم من 24 ل 35 ابتدى يتكلم عن كل الأمم المحيطة والخراب اللي هيحصل فيها بسبب الوثنية اللي فيها. اللي يقرأ من 1 ل 35 ينهك من كتر الويلات والتأديبات والكلام شديد، خراب في كل حتة، في بلاد اليهود خراب وبلاد غير اليهود خراب. فعشان كده الجزء الأولاني اللي ياخده كده حتة بحتة يتعب، يعني يحس مفيش حاجة صح أبدا، كل الدنيا غلط، الشيطان واكل كل الناس، كله هيروح جهنم ولا ايه. يتخيلوا مثلا في صح 20 يعني بقى ربنا يقول له امشي 3 سنين حافي ولابس نص لبس كده مكتوب عريان، هي مش مقصود عريان كده يعني، لكن مقصود كانوا يلبسوا كانوا فراجية وحاجات كده، قال له لا خليك نص لبس عشان كل شوية الناس تسألك ليه عامل كده، تقول لهم ربنا بيقول هيجي وقت كلنا هنطلع مش لاحقين نحط جزمة في رجلينا ولا لبس على نفسنا، وقت السبي والذل. فكان ساعات ربنا يستخدم أشعياء هو نفسه وسيلة إيضاح، ودي حصلت في حياة أنبياء كتير قوي، زي مثلا ما استخدم يونان وسيلة إيضاح يشرح بيه إيه؟ إن المسيح هيدخل القبر ويطلع بعد 3 أيام، فخلى قصة يونان وسيلة إيضاح وقال كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك المسيح. من 36 ل 39 الجزء ده هو الانتقال من مرحلة لمرحلة، مرحلة التأديبات والكلام الصعب لمرحلة بقى ايه التعزيات اللي جاي. 36 ل 39 في 3 حكايات لزاز. اول حكاية هزيمة اشور، يحصل قصة جميلة ان يجي واحد اسمه سنحريب ملك اشور يحاصر يهوذا، وده اقوى بقى من الملكين بتوع زمان، فاكرين رصين وفقح والناس دول، لما حصروا وبعدين رجعوا بلادهم خيبانين. المرة دي ده ملك مفتري ومعاه جيوش مئات الألوف وما فيش ولا بلد وقفت في سكته. فلما حاصر يهوذا ساعتها كان الملك بقى ملك متدين اسمه حزقية، ابن الوحش اللي فات ده ابن أحاز اللي كان مات. فحزقية سمع الشتيمة، سنحريب قعد يسخر من ربنا ومن اليهود وقال لهم يعني ربنا بتاعكم هينفعكم بإيه؟ ما كل الآلهة اللي في السكة ما نفعتش شعوبها. فطبعا هو بقى مصدق إن هو أهان ربنا، وراح بعت لأشعياء قال له على فكر بيشتم ربنا، قال له ربنا بيشتمه، فهو عاوز يهيج ربنا عليه. فأشعياء لما لقى حزقية إيمانه بسيط قال له ربنا بيقول لك اطلع أنت منها، خلاص الموضوع بقى بتاعه هو. وفي الليلة دي خرج ملاك موت 185 ألف من جيش سنحريب، فرجع الجيش كله خسران كل حاجة بسبب أنه حزقية عمل حركة بسيطة قوي، راح حط المنشور اللي اتبعت فيه اللي بعته سنحريب تهديدات ده، راح حطه على المذبح وقال له يا رب اقرأ شوف بيقولوا ايه، شوف بيقولوا ايه، بيهونوا شعبك وبيهينوا اسمك وبيقولوا انك انت مش هتعرف تعمل حاجة، واخدين بالكم؟ فهو بالسذاجة دي اشعياء قال له لا خلاص ربنا بيقول لك خلاص مالكش دعوه، انت اللي مش هتعمل حاجة، سيبها له هو بقى. فلما رجع شعب اشور ده خيبان بعد كده، بعدها بحاجة بسيطة اشعياء قال لحزقية ربنا بيقول لك ايه، وصي بيتك جه معادك تموت. اشعياء زعل قوي قال له موت ليه، ده انا حلو وماشي مع ربنا واموت بسرعة ليه بس، وابتدى يزن ويعيط. فبسبب بساطة إيمانه وسذاجة إيمانه وإلحاحه، فربنا قال لأشعياء اديله 15 سنة كمان، فراح مديله 15 سنة، فرجع فاق، كان يعني مريض مرض الموت، رجع بقى صحته حلوة قوي. فعشان كده مكتوبة هنا هزيمة أشور وبعدين هزيمة الموت. إنما بقى هو بقى حزقية ده اتهزم من حاجة، في إصحاح 39 عمل حركة مش تمام، من فرحته انه خد عمر جديد، ودي اشارة للعمر الجديد، فالعمر الجديد مسؤولية، انت خدت عمر جديد، ولادة جديدة تعيش مع المسيح، حافظ بقى على سرك وعيش مظبوط. ام ايه قولوا ناس من بابل مندوبين بقى يهنوه انه قام بالسلامة، طبعا دول جواسيس لان البلاد كلها مخونة بعض في الوقت ده. هو بقى من جهله ابتدى يفرجهم على الهيكل وعلى القصر وعلى الخزائن وعلى كل حاجة. فأشعياء راح له قال له هم شافوا ايه؟ قال له شافوا كل حاجة. قال له يبقى كل حاجة هتروح، اللي يكشف كل أسراره كل أسراره تروح منه. وهنا كانت إشارة دقيقة عن الخفاء في العلاقة مع ربنا، خلي سرك بينك وبين ربنا، مش كل حاجة حلوة ربنا اديها لك توريها لكل الناس، طب ما هتروح. فحزقية ندم طبعا، انما it was too late بقى، لانه فعلا صدر حكم ان بابل هتدخل وتحتل البلاد دي، وده اللي حصل بعد اشعياء فترة بسيطة. هندخل بقى من اول اصحاح 40، من اول اصحاح 40 شوفوا اصحاح 1 كان اول الكلام ايه، ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي، مش كده؟ هنا تلاقوا النغمة 180 درجة. عشان كده في ناس قالت ده أشعياء واحد تاني، لا هو نفسه، بس هو بقى مع أن آخر حياته استنار وشاف المسيح، شاف اللي هيحصل، فتغيرت النغمة من الخراب والدمار والعتاب الشديد إلى ده هيجيلكوا خبر مش ممكن تتخيله. يبتدي الكلام بقى إيه، عزوا عزوا شعبي يقول إلهكم. ده من إمتى بيقول كده؟ ده هو كل كلامه توبوا تنقوا اغتسلوا اعملوا، لا دلوقتي بيقول عزوا عزوا شعبي، طيبوا قلب أورشليم، نادوها أن جهادها قد كمل. أورشليم جهدت وكملت جهادها، ده من امتى يا رب؟ ده انت ما كانتش عاجبك في ولا حاجة. أنها أن اسمها قد عفي عنه، ده خبر حلو قوي، كل خطايا أورشليم اتمسحت، قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، يعني خدت كفايتها قوي من التأديب أضعاف. فربنا قال كفاية كده، امتى ربنا قال كفاية كده تأديب وكفاية دمار؟ لما جه المسيح الأرض قال خلاص أنا استنيت انتوا تعرفوا التوب وتعرفوا تتغيروا مفيش فايدة، فإيه أنا جاي بنفسي بقى. هنا تبدأ البشارة المفرحة، يعني لو عايزين تسموه الإنجيل هنا يبتدي الإنجيل، كل الأخبار مفرحة جدا من 40 وطالع هتلاقوا النغمات فرايحي خالص. عز شعبي، ده ربنا بيقول أنا أدبتهم ووبختهم إنما ينتظرهم تعزيات. والحكاية دايما في حياتنا كده، اللي يبتدي من باب الدموع ينتهي بباب التعزيات. عارفين المزمور اللي بنقوله كل يوم في الغروب؟ سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملين بزارهم، لكن يعودون بالفرح حاملين حصادهم. يعني في أول الموسم يطلع الفلاحين شايلين البزار وإيه تعبانين بقى، فين لما الحصاد يجي؟ وموسم الحصاد ده هو الفرح. فيبتدوا يرشوا البذور وبعدين يبتدوا يسقوا مية، وشهر واثنين وثلاثة، فيقول باكين حاملين بزارهم. يعني في أول السكة في بكاء وفي تعب ولسه مفيش ثمر، إنما في الآخر في فرح وفي بهجة، يعودون بالفرح حاملين حصادهم أو أغمارهم. فأشعياء ده كأنه بيحكي لنا قصة كل واحد فينا، اللي هيبتدي من سكة الدموع والتوبة وتنقوا واغتسلوا وتطهروا وتوبوا وارجعوا، هيبتدي لازم يسمع كلمة عزوا شعبي طيبوا قلب أورشليم. أورشليم قلنا دايما رمز للإنسان نفسه أو الكنيسة كلها. نادوها بأن جهادها قد كمل. عارفين بولس في آخر حياته خالص، آخر رسالة بعتها لتلميذه الحبيب تيموثاوس، الرسالة الثانية، قال قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي. في ناس بتقولها في نص السك، مينفعش تقولها في نص السك، ده قالها قبل استشهاده بأيام أو بشهور على الأكثر، وهو بيسلم تلميذه تيموثاوس، قال له يا ابني أخيرا أنا عارف أن جت ساعتي. وساعتها قال له أنا عارف أن جت ساعتي، فكان ربنا يسوع قال له أن خلاص كده أنت جاي. فنادوها أن جهادها قد كمل. لا يليق بإنسان أنه يعتبر نفسه جهاده كمل، إنما يفضل مستني اللحظة دي، إمتى يا رب أكمل جهادي؟ إمتى أقول زي بولس أكملت السعي؟ إمتى تيجي اللحظة اللي أقدر أقول جهدت الجهاد الحسن؟ يا ريت تيجي اللحظة دي. جهادها قد كمل. وكأن الكلام ده مرة سمعتها تأثرت قوي في وعظة على شخص رحل، فحسيت ان الوعظ كان معاه حق. يعني ايه؟ كان بيكلم المتوفى، يعني بيقول له عزوه ايه ده، هو رأى مشي، لكن كان يقصد ايه؟ اخيرا ربنا قال جهاده كمل. يعني هو شاف كتير وتعب كتير وتألم كتير، جات اللحظة اللي ارتاح فيها. طيبه قلبه ما هو قلبه سكت وقف. أيوة، بس هو دلوقتي روحه فرحانة جدا لأن جهاده قد كمل. فهي إشارة إلى أفراح العهد الجديد وأفراح السماء وأفراح الفداء والخلاص اللي ربنا محضرها لولاده. اسمها قد عفي عنه، بعد ما تقال فيها كتير قوي في الإصحاحات الأولى هعمل وساوي عشان الخطية، طلع في الآخر في ديليت. اسمها قد عفي عنه، ربنا هيدوس على زرار يلغي كل اللي فات، بس بعد الفداء بالإيمان بدمه، سكة الخلاص واحد، إنما هنا في إعفاء. قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياه. بعض الآباء فسروها على إنه إيه، خطايا اليهود كانت نوعين: ترك الصلاح المطلوب والخطايا الغير مطلوبة بيعملوها. يعني إيه؟ كل وصايا ربنا مش بيعملوها وبيعملوا الحاجات الغلط اللي عكسها، فهنا ده له جزاء وده له جزاء. فهي خدت ضعفين عن خطاياه، زي ما واحد ياخد مرض طويل قوي يقول أظن أن ربنا إيه إداني ضعفين عن كل خطاياه، يعني كده بقى إيه أظن أن أنا داخل السماء يعني نضيف. ده مش معناه أن الألام على الأرض كفيلة بغفران الخطايا، لا، إنما هي وسيلة لتنقية الإنسان، إنما الخطايا ما تتشالش غير بدم المسيح. صوت صارخ في البرية، هذه أنتوا عارفينها بقى، أعدوا طريق الرب. طب ما أنت بتصرخ من بدري، وسمعنا الملائكة بتصرخ وتقول قدوس قدوس، إيه الجديد؟ إيه الصرخة الجديدة؟ لا خلي بالكم، الإصحاح ده بيتكلم إنه ربنا جاي، ربنا جاي بنفسه. الجديد في الموضوع الصرخة الجديدة مش بصرخة السماء اللي بتقول قدوس للمسيح الجالس على عرشه، صرخة في الأرض بتقول ربنا جاي الدنيا. هذه قيمة الكلام. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. ويقولوا في اللغة العبرية واضحة جدا أنه كلام عن ارصفوا السكة، ربنا جاي. قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، يعني زي ما تكون بترصف شارع عشان الرئيس جاي. فده اللي قاله بالضبط يوحنا لما سألوا يوحنا أنت تطلع إيه، قال لهم أنا أشعياء 40، قال لهم كده، قال لهم أنا صوت صارخ. كان عارف دوره كويس يوحنا، لأنه ممتلئ بالروح يوحنا المعمدان. لما قالوا أنت مين، هو أنت المسيح، إيه اللي أنت عامله ده كله، ده كل الدنيا خرجت وراك، قال لهم لا أنا مش المسيح خالص، ولا استاهل أفك رباط جزمته، أنا اللي قال عليه أشعياء. صوت صارخ في البرية بيقول ربنا جاي، استقبلوه، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع، لما يجوا يرصفوا يعملوا ايه؟ لما يلاقوا حفرة يسووها، يملوها عشان تبقى مستوية، ولو لقوا حاجة مبقللة كده وعالية يكحتوها. فهمي ازاي؟ فهو ده النظام. بدل ربنا جاي ما يصحش يعني يرفع رجليه، لازم الدنيا تبقى مستوية تحت رجليه. فيقول كل وطاء، اي حتة واطية ترتفع، وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا. يعني ايه؟ يعني يوحنا المعمدان اخر الانبياء في العهد القديم بيكمل دور كل الانبياء. ايه دور كل الانبياء؟ ان هم يرصفوا السكة لربنا. ايه دور كل الخدام؟ ان هم يرصفوا السكة لربنا. انما ربنا لازم يدخل بنفسه، هو اللي يدخل كل نفس ويدخل على العالم بنفسه. لكن لا خادم ولا نبي يقدر يعمل حاجة ولا يخلص إنسان. إحنا دورنا بنرصف السكك بس، لما نلاقي حد نفسيته واطية قوي نرفعه شوية، لما الواحد طالع فيها شوية نقشره، نسويه بالأرض، نقول له وطي راسك شوية عشان المسيح يدخل. صغير النفس نشجعه ونقول له ارفع راسك، وكبير النفس نقول له وطي راسك عشان المسيح يمشي كده إيه داخل كل القلوب. والمعوج نقول له تعدل عشان المسيح ما يحبش الحاجات المعوجة. فيعلن مجد الرب، شوفوا الكلمة الغريبة دي، ويراه كل بشر. ايه اللي انت بتقوله ده يا شعب؟ انت مش يهودي ولا ايه؟ اليهود كلهم عارفين ان من يراه يموت، واللي رأوه قبل منك يا اشعياء يتعدوا على الصوابع، موسى وابراهيم واسحاق. كل الناس هتشوفه، قال اه كل الناس هتشوفه. ما هو ده الجديد بقى، دي البشار، قال ده هيجي بقى على رجليه وكل الدنيا هتشوفه. يراه كل بشر معا، لأن فم الرب تكلم. خلاص ربنا قال، وفيها معنى تاني، أن كلمة الله تتجسد أظهرت. واحد سمع الكلام ده فطبعا يعني مش مصدق، فصوت قائل نادي، سمع بيقول واحد بيقول له نادي قول الكلام ده. فقال بماذا أنادي؟ أقول إيه طيب؟ أقول لهم إيه عشان يتعدلوا ويستقبلوا؟ قال له قول لهم حاجة واحدة تعدلهم بسرعة، تسويهم بسرعة عشان يستقبلوا المسيح اللي جاي. صوت قائل النادي، يعني في صوت من السماء بيقول للخادم قول. فالخادم ده قال له قول إيه؟ عشان عارفين بقى لما يكونوا بيحضروا موكب عسكري فيجي واحد يقول له قول، يقول لهم أقول إيه؟ الرئيس ده بيستقبلوه ازاي؟ فهيقولوا له الرسالة اللي يقولها عشان في استقبال الرئيس. كل جسد عشب، وكل جماله كظهر العشب أو كظهر الحقل، يبس العشب زبل الزهر، لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب زبل الزهر. ايه يعني الكلام؟ أما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. يعني كل حاجة في الدنيا تزول ولها فناء إلا اللي هيحصل دلوقتي، كلمة إلهنا تثبت إلى الأبد. كل إنسان كان أو رسول أو عظيم هو زي العشب، وجماله كزهر العشب، والعشب لازم يدبل والزهرة تقع أيا كانوا اللي فاتوا، أيا كانوا، حتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وداود، وكل دول كل دول يتقال عليهم نادي وقول. كل جسد كعشب، وكل جماله كزهر الحقل والعشب يبس وزهره إنما كلمة إلهنا لا تدبل ولا تقع أبدا. كلمة ربنا اللي هو الكلمة صار جسدا وحل بيننا. يبقى هنا إشارة تام إن ربنا جاي، الناس كلها هتشوفه، وده أحلى خبر. وبيقول وبيصر عزه شعبي طيبه قلبه، أورشليم عرسها جاي بنفسه على جبل. طبعا بقى لما واحد فهم ابتدوا يفهموا الجماعة اللي حوالين أشعية، أو أشعية تصور قبل المسيح بسبعمائة سنة إن كل الناس هتقف تستقبل ربنا اللي جاي من السماء. فابتدى يخاطب جيل المسيح يقول لهم إيه؟ استعدوا للحظة دي، هتستقبلوا ربنا له كل المجد، يمشي على الأرض زينا. فقال على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، يعني اطلعوا على أعلى جبل عشان تبشروا بالخبر في العالم كله. إيه الخبر؟ ربنا جه الدنيا. ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، واضحة النغمة، مبشرة عزاء طيبه. ها الكلام ده ما كانش موجود خالص في الأول. اللي يقرأ إشعياء كويس يحس بالفرق الضخم بين الحالة والحالة. ارفعي لا تخافي، عارفين في واحد لما يجي زعق يبقى خايف شوية، أحسن يعمل دوشة أو حد يسكته أو ما يكونش متأكد من اللي هيقوله. فإشعياء عمال يزق ويفرك لأنه استوعب فهم اللي هيحصل، أو يعني على قد مخه ما جاب عارف إن الموضوع كبير قوي. فبيقول ارفع زعائي ما تخافيش، علوا صوتكم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك. فاهمين المعنى؟ هوذا دي يعني بيشاور، واضحة؟ عشان كده في أول إصحاح في إنجيل يوحنا كان يوحنا المعمدان حواليه تلاميذه، شاف المسيح جاي قال الكلمة دي، قال هوذا حمل الله، شاور عليه، هو ده ربنا اللي إشعياء قال عليه واللي بقالنا آلاف السنين مستنينه. هو ذا إلهك، قولي لمدن يهوذا هو ده الذي كان من البدء، هو الذي رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا وسمعناه بأذاننا. هو ذا إلهك، هو ذا السيد، هو ده السيد اللي شفته، هو بعين اللي أنا شفته فين؟ في إشعياء ستة، جالس على كرسي عالم مرتفع وأزياله تملأ الهيكل والسرافين فوقه وحواليه، هو ذاته، هو اللي أنا شفته في السماء نزل لنا على الأرض. هو ده السيد الرب بقوة يأتي. تاني حكاية يأتي دي، ها؟ كل الكلام هنا عن التجسد ومجيء المسيح على الأرض. وزراعه تحكم له، يعني إيه؟ جاي يحكم، جاي بقى إيه؟ يقلب الموازين كلها. أنت يا أورشليم خدت حقك قوي، هيغير الدنيا كلها، هيشيل الشعب ده ويشطب اسمه يقول دول مش تبعي خلاص، يقولوا له مين تبعك؟ يقول كل اللي يؤمن، أي حد مستعد أقبل أي حد بس يقبل ويدخل في السكة. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، مش بقى المولودين من جسد ولا من دم ولا لا، مش مهم. هو ذا السيد الرب بقوة يأتي وزراعه تحكم له، هو ذا أجرته معه، يعني جاي المكافأة معه. إيه المكافأة معك؟ احنا نقولها في القداس، اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطيهم كلهم الاجر السماوي. ايه الاجر السماوي؟ السماء. فالمسيح بيقول انا جاي وجايب السماء معايا، انا جايب الابديه في جيبي، يلا اللي عاوز يقبلني ياخد الابديه. فاهمين المعنى؟ فهو السيد الرب ياتي واجرته معه. ايه الاجره اللي بيحلم بيها البشر كلهم؟ هي الحياه الابديه. قال طيب السيد الرب جايبها بنفسه، عشان كده يوحنا استعار المعنى ده في رسالته الأولى وقال إيه؟ فإن الحياة الأبدية أظهرت، ونشهد ونخبركم بالحياة التي كانت عند الله وأظهرت لنا الآن. الأبدية كانت لغز محدش فهمه، إنما لما المسيح له المجد جه الأرض جاب الأبدية معاه. خلاص كل اللي يلزق في المسيح يعطى لمغفرة خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. هو ذا أجرته معه وعملته قدامه، العملة اللي هي إيه؟ الأجرة العامل يعني. فكل اللي هيشتغل هيقبض، لأن في شغل طبعا مطلوب إيمان وحياة مقدسة، إنما كله هيقبض في آخر اليوم. كراع يرعى قطيعه. تفكركم بحاجة؟ أول ما وقف المسيح في يوحنا 10 وقال إيه؟ أنا هو بتاع أشعياء اللي قال هيجي ويرعى قطيعه بنفسه. يا ما رعاة عدوا على البشرية، موسى كان راعي وداود كان راعي وكلهم طلعوا إيه؟ ولا واحد صالح ولا واحد بيرفكت. إنما يأتي الرب بنفسه ليكون راعيا صالحا كراع يرعى قطيعه. شوف التعبير الجميل ده، بزراعه يجمع الحملان. الحمل دايما غلبان، تلاقوا الراعي الصالح شايل الحمل على رقبته. بزراعه يجمع الحملان، يعني ياخد كل الغلابة في حضنه كده. فاوعى تكون خروف كبير، ولا خليك حمل، خليك غلبان عشان تاخد نصيبك في حكاية زراعة وتجمع العملان. وفي حضنه يحملها، ده عهد قديم ده، واحد يستغرب ايه اللغة دي، ده ما قالهاش لوقا ولا يوحنا. في حضنه يحملها، ربنا ياخد الناس في حضنه وبعدين يقولوا لك العهد القديم كله خبط وإله ما قروش. ده ربنا يأتي كراع في حضنه يحمل الحملان. طب والمرضعات، ايه المرضعات دول؟ اللي هم بولس اصله كشف السر وقال في تسالونيكي انا كنت عامل زي الام اللي برضعكم. فطلعت كلمة المرضعات تعود على الكهنة والرعاة. مين بقى بيرعاهم دول؟ راعي الرعاة. فيقود المرضعات، يعني هو القائد الأعلى لكل الكهنة والرسل والخدام على مر العصور. المرضعات اللي هيرضعوا الحملان هو يسوقهم، والحملان الغلابة يشيلها ويحضنها كمان. طبعا أشعياء مش مصدق ومش مستوعب، فكأنه قاعد كده ما يعني مزهول كده. فابتدى يقول يعني اللي أنا شايفه ده هو اللي خلق الدنيا. فاهمين اللي هيحصل دلوقتي؟ يقول إيه؟ من كان بكفه المياه، مش ده اللي أنا كنت فاكر إن هو خلق الدنيا. البحر مثلا عامل زي شوية المية في إيده، فاهمين الفكرة؟ ما هو فعلا الدنيا دي كلها في إيد ربنا. ساعات ترسم المسيح شايل الدنيا كلها في إيده. فمن كان بكفه المياه، يعني ياخد البحر الأبيض المتوسط كده إيه في كفه، فاهمين إزاي؟ فهو لسه مش قادر يستوعب اللي إحنا شايفينه بعينينا. ده هو الذي كان بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر. كأن ربنا بيبص على الدنيا دي كده وبيقيس السماء بالشبر. دي تأملات من أشعياء في عظمة الله اللي تجسد وهيبقى قدام عينينا، فاهمين؟ فهو عاوز يربط ان هو الإله الغير محدود اللي هنشوفه بعينينا متجسد وماشي وسطينا. فعمال يتكلم عن صفاته الإلهية الغير محدودة، وفي الآخر يقول سيراه كل بشر. من كال بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكال بالكيل تراب الأرض، ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميزان. يعني ربنا الدنيا دي كلها عاملة زي اللعبة في إيده، إنما يجي العالم بتاعنا ويبقى وسطينا، ده يعني تنازل مش عادي. من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، يعني ربنا الغير محدود، مين عارف سره؟ مين بيشير عليه؟ ده هو إله غير محدود. وعلى فكرة معلمنا بولس خد الحتة دي وقالها كذا مرة. لما جه في روميا ودخل في حتة صعبة قوي، قال لهم يا جماعة ما تحطوش ربنا تحت تفكيركم، لأنه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء. وسبق أشعياء وقال عليه من قاس روح الرب ومن صار له مشيرا، يعني مين يعرف فكر ربنا ومين يقدر يجيب آخر. وفي حتة تانية بولس قال بالرغم أنه تقال أن ربنا ملوش آخر ومحماقه سره، إنما أقول لكم حاجة، إحنا بالروح القدس بقينا بنعرف سره. ففي كورنثوس الأولى صحيح 2 يقول إيه؟ أما نحن الآن فلنا فكر المسيح. يعني بالرغم أن ربنا غويض جدا وغير محدود في ترتيبات وأحكامه أعلى من الخيال والمنطق والعقل والتصور، إنما ربنا من اتضاعه بقى يكشف سره لخاصته بالروح القدس. من استشاروا فأفهموا وعلموا طريق الحق وعلموا معرفة وعرفوا سبيل الفهم. يعني ربنا إله غير محدود في إدراكه وفي معرفته، ولا يستطيع أحد أن يدرك آخره، إنما كل ده كوم وبعدين هيتجرب قدامه. هو ذا الأمم كنقطة في دلو من دلو، وكغبار الميزان تحسب. شايفين التأملات؟ يعني الشعوب دي على بعضها زي ما يمسحوا الميزان كده، الميزان كانوا يجيبوا إيه عشان يبقى حساس شوية، فشوية التراب هيوزنه، فكأن التراب بتاع الميزان اللي هو ما يوزنش يعني ربع جرام، الدنيا دي كلها زي بالنسبة لربنا. وكغبار الميزان تحسب، هو زي الجزائر يرفعها كدقة. الدقة دي يا جماعة التراب الناعم أو الغبار. لبنان ليس كافيا للإيقاد، يعني لو ولعوا ربنا زبايح، لو جابوا لبنان كلها ولعوها وعملوها مذبح، لبنان كانت أشهر بلد بالأشجار طول عمره، فكانوا دايما ياخدوا شجر لبنان، عملوا الهيكل من شجر لبنان. فيقول بصراحة لبنان كلها لو اتعملت مذبح خشب ولعوها مش كفاية لربنا. وحيوان، يعني كل الحيوانات اللي في لبنان ليست كافية للمحرقة. يعني ربنا كبير قوي، كل الجزء ده عاوز يقول ربنا كبير قوي قوي قوي، ومع كده جاي عندنا. واضح؟ ده المعنى اللي عاوز يوصل. كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. يعني كل حاجة ولا حاجة. فبمن تشبهون الله؟ وأي شبه تعادلون به؟ أشعياء بيتكلم في الوقت اللي اليهود بيسجدوا لحتة تمثال ذهب تعبان وبيقولوا عليه ربنا. وهو عاوز يقول لهم ربنا كبير قوي وخلق الدنيا دي كلها وهيجي بنفسه. الصنم يسبكه الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويسوق سلاسل فض. يعني ده انتوا بتعملوه بايديكم. يجي ايه؟ الصنايع الاول يعمل له الفورمة بتاعته، وبعدين السائغ يطليه ذهب، وبعدين يلبسوه سلاسل فضة، وبعدين يسجدوا له. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. يكون واحد فقير شوية ما يعرفش يعمل ايه، اله ذهب، في آلهة محترمة في السوق، في آلهة نص نص، فايه يجيب له آلهة خشب بدل ما يروح لسايغ، يروح لنجار، وكلها آلهة برضه. فاهمين؟ يعني أنواع التفاهات اللي الناس مشغولة بها في الدنيا أشكال وألوان، إنما في الآخر كلها آلهة مزيفة. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ يعني أشعياء عمال يتعجب، ده ربنا كبير قوي وانتوا صغرتوا قوي، وكبير قوي ده هيجي. ألم تخبروا من البدء؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ يعني إيه؟ ده اللي يبص على الدنيا والأساسات دي يقول لازم في خالق، وده تعبير يتقال للملحدين. ألم تفهموا؟ ألم تسمعوا؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ بصوا على الدنيا، معقول الدنيا طلعت كده؟ كلين الحكاية اللي حكيناها مرة، إن واحد كان عازم ملحد عنده، وكان راجل متدين، وكل ما يدخل في حوار مع الملحد يطلع عينيه، فكان عجايب له ديك رومي بيغديه، وبعدين وهم بياكلوا جت في دماغه فكرة، قال للراجل الملحد ايه على فكرة الديك ده محدش عمله، قال له ايوه يعني انت جايبه جاهز، قال له لا ولا جاهز محدش طبخه، قال له ما هي مراتك طبخته يا انت طبخته يا مشتريه، قال له ولا دي ولا دي ولا دي، هو كده لقيناه كده محدش طبخ. قال له فضل الراجل يعني يوح معاه بغيظ، قال له انت شايفني مجنون؟ قال له مجنون بالثلث، زعلان عديك ان محدش طبخ والدنيا دي كلها محدش عملها. فاهمين عاوز يوصل لايه؟ عاوز يقول له انت ايه محموق عديك قوي، طب ما الدنيا دي كلها بتقول محدش عملها، تبقى انت اللي ما بتفهمش حاجه عامل فيها حكيم وانت اساسا مش قابل الديك. ألم تفهموا من اساسات الارض؟ الجالس على كرة الأرض، ودي من الألغاز يقولوا أشعياء 700 سنة قبل المسيح، قال تعبير فهموه من 300-400 سنة أن الأرض كروية، إنما ما كانش حد يستوعب الكلام ده، كانوا بيعدوها وخلاص يقولوا غلطة في العهد القديم. وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق زي الستارة كده ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء أنا هجري عشان وقتك لا شيئا، ويصير قضاة الأرض كالباطل، لم يغرسوا بل لم يزرعوا ولم يتأصل في الأرض ساقهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم، يعني إيه؟ يعني كل الدنيا دي وكل العظمة اللي فيها شوية عصافة كده، شوية غبار بيتنفخ فيه يطير، ما فيش حاجة في الدنيا حاجة كبيرة تستاهل. فبمن تشبهونني فأساويه؟ ربنا بيتكلم على لسان أشعياء بيقول أنتم مساويني بإيه؟ بفلوس؟ بذهب؟ بدولار؟ بمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها، يقصد النجوم. الواحد لما يبص على السماء، وبعدين النهاردة الفلك يقول لك كل نجم من دول أكبر من الشمس، حاجة اتحققت وملهاش عدد، مين عمل ده كله؟ كل ده طلع كده برضه؟ من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكون شديد القدرة لا يفقد أحد. يعني أشعياء في أول الإصحاح انشغل جدا بحكاية إيه؟ صوتوا صرخوا ربنا جاي، وبعدين بقى يتأمل ربنا جاي، ربنا اللي خلق الدنيا كبير قوي ده، اللي الأرض كلها زي نقطة مية في إيده، ده النجوم دي هو اللي عاملها، طب يجي إزاي عندنا إحنا في البيت التعبان اللي اسمه الأرض ده؟ وحتى ختم تأملاته بكلمة جميلة يقول إيه؟ لكثرة القوة، كثرة قوته يعني، وكون شديد القدرة، يعني ربنا له المجد قوي جدا وشديد القدرة، لا يفقد أحد. هنا تؤخذ بالمعنى الحرفي على النجوم، يعني هو كنترولين كل حاجة في الدنيا، كل الفلك ده اللي يدخل فيه يعني يتوه، ربنا عامل كنترول عليه لأنه قوي جدا ولا يفقد شيء، مفيش نجم بيقع كده ويطلع بعد كده الإنسان أهم من النجم. وبالتالي الكلام ده نقدر ناخده علينا، الواحد الآية دي تعزيه أو يقول يا رب لأنك أنت قوي شديد القدرة ما تسيبش حد يفقد من إيدك، حد يقع من ولادك، لا يفقد أحد، مش هنقبل حد يفقد يا رب. نزلنا بقى في الصفة دي، لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ هو يعقوب طبعا بعد 39 إصحاح بقى حاطط إيده على خده ويقول ربنا نسيني، ربنا بعني، ربنا مش هيبص في وشي، أنا شرير، أنا اتحكم علي بالموت. إنما هنا من إصحاح 40 في بشارة، في خبر حلو، فبتقول له يعقوب اوعى تقول طريقي اختفت عن ربنا وفات حقي إلهي، يعني ربنا نسيني. أما عرفت أم لم تسمع؟ أنت فهمت الخبر ولا لسه؟ ولا لسه ما سمعتش؟ إيه الخبر؟ إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، يعني ربنا العظيم جدا ده اللي خلق الدنيا كلها ما بيتعبش أبدا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكثر شدة، ده هو سر قوة كل الناس، هو اللي يدي القوة لكل واحد. الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، يعني الشباب الغلمان والفتيان ده رمز للشباب والصح، يقول مهما جريوا هيتعبوا ومهما جريوا يتكعبلوا، إنما في ناس بقى لو فهمت الكلام ده لا تتكعبل ولا تنهج ولا تعيا مهما عجزت. فيقول إيه؟ أما منتظر الرب فيجددون قوة. هنا منتظر الرب بمعنى إيه؟ منتظر مجيئه. أشعياء فهم إن إحنا عايشين مستنين المسيح يجي، منتظر الرب يجددون قوة. عشان كده الرعاة اللي كانوا سهرانين استقبلوا المسيح في ميلاده، سمعان الشيخ كان منتظر الرب ففضل الشيخ عجوز منتظر الرب يجدد قوة سنة بعد سنة وياخد اكستنشن في عمره لغاية ما قرب على 300 عشان يشوف المسيح بعينيه. وحنا بنت فنوئيل ست عجوزة 80 سنة واقفة في الهيكل تسبح وتهيس أول ما دخل يسوع طفل في الهيكل، كل دول منتظر الرب يجددون قوة. هم كانوا مستنين المسيح يجي على الأرض، طب ما احنا كمان مستنين المسيح يجي، فمنتظر الرب يجددون قوة. يعني المسيحي ممكن يتسمى كده منتظر الرب، إنما احنا كمسيحيين نفرق عن اليهود في حتة، اليهود لم يروه قبلا فكانوا ينتظرونه ومش عارفين شكله، إنما إحنا بالنسبة لنا جه وجاي وإحنا في النص، فاهمين المعنى؟ فنحن ننتظر من استقبلناه، من رأيناه بعيوننا ولمسته أيدينا. عشان كده في كل قداس الكهن يعمل حركة طقسية غريبة شوي، فآخر القداس المسيح على المذبح يشيل الجسد ويفرجه للناس، يتدور كده يقول لهم هو المسيح هو اللي جه، فكلهم يوطوا راسهم يقولوا مبارك الذي أتى إلينا من السماء، مبارك الذي أتى باسم الرب. بعدين يرجع يبص للهيكل وياخد الناحية التانية ويبص لهم تاني يقول لهم وجاي تاني، فاهمين المعنى؟ يبقى جه مرة وجاي تاني، فنقول له مبارك الآتي باسم الرب، يعني زي ما استقبلناه وأمنا به سنظل ننتظره فنجدد قوة. واضحة الفكرة؟ منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور. شوفوا الكلام بقى فرايح ازاي؟ يعني اللي استنى ربنا في مجيئه يبقى زي النسر، النسر يقوله أقوى طائر، قوي جدا وعالي قوي، وجناحاته دي زي جناحان الطيارة، يركضون ولا يتعبون، ما بينهكش. بص على بولس كده تلاقيه ما بينهكش، تعبش، ما بيونش، ما بينامش. ايه ده جاب القوة منين؟ ملهاش علاقة بالسن ولا الصحة ولا السكر ولا الضغط ولا الكلام الفاضي ده. يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. امتى الكلام ده يتحقق؟ لما الواحد يكون منتظر الرب. داود لقطها بالروح قبل أشعية وقال له انتظارا انتظرت الرب، من محرس الصبح لليل انتظر الرب، لأن الرحمة من عند الرب. انت شكلك جاي، فأنا هفضل مستنيك من الفجر بالليل. واخدين بالكم؟ وهو ده فكر المسيح. المسيح الحقيقي منتظر الرب يجدد قوة مهما تعب، يمشي ولا يتعب، ويجري ولا يعيا. لإلهنا كل مجد وكرامه الأبد أبد.